الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، عباد الله، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال جل وعلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ويقول جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويقول جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. معشر المسلمين، إن هذه الشريعة العظيمة اعتنت بتصحيح الأخطاء، واعتنت بباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واعتنت بالتوجيه والإرشاد وغير ذلك مما فيه نفع العباد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حياته الدعوية كلها من أجل هذا، تصحيح أخطاء الناس وأمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر. فهو عليه الصلاة والسلام أرسل لتعليم العباد ما ينفعهم وما يضرهم، أرسل عليه الصلاة والسلام رحمة، أرسل عليه الصلاة والسلام يشق عليه ما يحصل من العباد من الأخطاء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هو الذي بعث في الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل وبعث لتصحيح العقائد وتصحيح العبادات وتصحيح المعاملات وتصحيح الأخلاق والأداب والسلوكيات وغير ذلك مما يحتاج العباد فيه إلى تصحيح. 23 سنة داع ومبشر ونذير وسراج منير، كما وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. وهو سراج استضاء به ويهتدى به في ظلمات الجهل وحنادس الجهل وظلمات الشرك، فاهتدت أمته واستنارت أمته بهذا السراج المنير عليه الصلاة والسلام ممن أخذ بهديه عليه الصلاة والسلام، فصححوا عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وأدابهم. نعم معشر المسلمين، فاعتنى نبينا عليه الصلاة والسلام بتصحيح الأخطاء العقدية وتصحيح الأخطاء في العبادة وتصحيح الأخطاء في المعاملات من البيوع والشراء، تصحيح الأخطاء في الأخلاق والآداب. نعم أيها الناس، فرأى بعض أصحابه أو سمع بعض أصحابه يقول: ما شاء الله وشاء محمد. فقال رسول الله مصححا هذا الخطأ، وهذا واجب عباد الله على أهل الإسلام أن يتعاونوا وأن يتناصحوا وأن يبذلوا جهدهم بتصحيح أخطاء بعضهم بعضا، فلا يسكتوا على خطأ رأوه يستطيعون تغييره. فرسول الله سمع هذا الخطأ الذي يتعلق بالعقيدة ويمس جناب العقيدة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه ثم قال: ما شاء الله وشئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا من هذا القول: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله عدلا؟ وفي رواية: أجعلتني لله نداء؟ بل ما شاء الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا سمع عمر في الركب يقول أو يحلف بأبيه رضي الله تعالى عن عمر، سمعه يحلف بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام صححا هذا الخطأ، وما أكثر من يحلف بغير الله جل وعلا، وربما يسمعه من هو بجانبه وهو يحلف برأس أمه أو بالشرف أو بالشنب أو بالكعبة أو بالنبي، ولا يصح له خطأ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت عن الأخطاء، إذا رآها أو سمعها عليه الصلاة والسلام، ولو كان ممن يجلهم. فسمع عمر يحلف بأبيه فقال: أيها الناس، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا حلف بغير الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بمن دون الله سبحانه وتعالى فقد أشرك. ويقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. حتى إذا حلفت بربك جل وعلا وحلفت بمعبودك لإله الحق سبحانه وتعالى فلا تحلف به وأنت كاذب والعياذ بالله، فاحلف به وأنت صادق. نعم معشر المسلمين، وهكذا قال: من حلف بالأمانة فليس منا. وكم نسمع عباد الله من يقول أمانة أمانة أمانة، فيا عباد الله لا تحلفوا بالأمانة، ولا تحلفوا بالشرف، ولا تحلفوا بأيضا الآباء والأمهات والأنبياء، فإن هذا لا يجوز. ورسول الله حصر الحلف بالله سبحانه وتعالى. وهكذا مع حلفك بالله لا تحلف وأنت كاذب والعياذ بالله، تحلف بهذا العظيم يدل على عدم تعظيمك، وأنك تحلف به وأنت في حقيقة الأمر وفي الواقع كاذب في حلفك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وهكذا معشر المسلمين، جاءه وفد عليه الصلاة والسلام وفيهم رجل يسمونه بعبد الدار أو بعبد الحجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. قال: لا، بل أنت عبد الله، بل أنت عبد الله سبحانه وتعالى. فنبههم عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز التعبيد لغير الله، لا عبد النبي ولا عبد الملك ولا عبد الحسين ولا عبد الحسن ولا عبد علي ولا غير ذلك مما فيه تعبيد لغير الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا هذا الخطأ الذي يمس جناب العقيدة، وهذا الرجل يسمى بعبد الحجر، قال: لا، بل أنت عبد الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا صحح أمرا عقديا حصل فيه إخلال عند كثير من الناس. جاء إليه وفد يبايعونه عليه الصلاة والسلام، رهط يبايعون النبي على الإسلام، فبايع منهم 9 وأمسك عن واحد لم يبايعه، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، إن عليه تميمة، من تعلق تميمة فقد أشرق، عليه حرز من الحروز، وعليه تميمة يظن أنها تدفع أو تمنع، وكلا والله، فلا يدفع ولا يمنع إلا الله سبحانه وتعالى. ليست هذه الحروز بدافعة عنك شيئا مما أراده الله سبحانه وتعالى بك، وليست هذه التمائم وغير ذلك مما يفعله أهل الاعتقاد الفاسد والعياذ بالله، ويغرون الناس بمثل هذه العقائد الفاسدة. فرسول الله حرص جدا على تصحيح عقائد الناس يا عباد الله، فإنه إذا رأى أمرا يضر بالعقيدة لا يسكت عن ذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان يصحح ذلك لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. نعم معشر المسلمين، وهكذا في جانب العبادات كان يصحح ما يرى وما يجب تصحيحه للعباد، فصحح للمسيء صلاته لما رآه يصلي صلاة لا تقبل منه، رآه يصلي صلاة فيها من الخلل ما فيها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكم من يخل بصلاته يا عباد الله، وربما نراه ولا ننصح له، وهو مسكين ربما لا يعرف إلا هذه الصلاة، رأى عليه الآباء ورأى عليه الأمهات ورأى المجتمع ربما في بلده، وجاء إلى مجتمع يقيم السنن ويقيم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداته، فلا تجد من ينصحه ولا من يوجهه، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع مرة ثانية ليصلي، ثم صلى نفس الصلاة التي كان يصليها، وجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3. وهو يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويعيده ليقيم صلاته على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، والله ما أحسن غيرها. فعلمني يا رسول الله. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن أو حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد الحديث. وهكذا معشر المسلمين، رأى معاوية أو سمع معاوية بن الحكم يتكلم في الصلاة، لما أراد أن يشمت أو لما شمت بعض من سمعه في صلاتي عطس، فقال يرحمك الله ولا يجوز الصلاة فيها الكلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة كل رفق وحلم، وهذا مما ينجع إن شاء الله في من يراد تصحيح خطأي أن يكون برفق، وأن تشعر المنصوح أنك تريد إفادته وأنك تريد نصحه من غير تعنيف ومن غير سب ومن غير تجديع، يكون برفق ولين. فقال والله ما كهرني ولا زجرني، وقال نعم المعلم ما رأيت معلما مثله. قال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التكبير والتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى. فذهب واستفاد هذه النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا معشر المسلمين، صحح ما يكون في جانب النساء من الأخطاء التي تغفلها كثير من النساء وربما تتساهل فيها، وقد سمعت فيها من النصح ما تكرر في هذا الجانب يا عباد الله. مسألة الإحداد على الميت، وهذا المقام قد ذكر فيه هذا الأمر لأهميته ولاسترسال النساء فيه وعدم الإصغال النصح والاستفادة من النصح، فصحح للنساء هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، انظروا إلى هذا القيد يا عباد الله وإلى هذا الوصف، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فيا أمة الله، فإن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. ونجد في بلدنا وفي غير بلدنا من تحد على الميت 4 أشهر و10 وإن لم يكن زوجا، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث جاء عن جماعة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهن، فجاء عن عائشة وعن أم حبيبة وعن زينب بنت جحش، وجاء عن حفصة، وجاء عن أم عطية رضي الله تعالى عنهن. فصحح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخطأ يا عباد الله. وهكذا صحح للنساء ما يتعلق بجانب الجفاء مع الأزواج، فإن الزوج له حق عظيم على زوجته وله حق عند الله سبحانه وتعالى قد جعله له، يجب على المرأة أن ترعى ما جعل الله سبحانه وتعالى من الحقوق، سواء كانت لها أو لغيرها، فإن أقامت حقوق الله في نفسها أقام الله جل وعلا حقوقها من الغير لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة يا رسول الله ما بالنا أكثر أهل النار؟ فقال تكفرن العشير وتكثرن اللعن. تكفرن العشير، الزوج يكفر من كثير من الزوجات يا عباد الله، ويهضم حقه ولا تراعى حقوقه التي جعلها الله سبحانه وتعالى. والله يقول ولهن مثل الذي عليهن. ولا شك أن المرأة لها حق أيضا، كما أن لك حقا عليها فلا حق عليك يا عبد الله، ولكن ينبغي للمرأة أن تعتني بهذا أكثر، فإن جانب الكفران فيها أكثر من جانب الكفران في الزوج. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا هو يا عباد الله واقع كثير من النساء. والدين النصيحة، ورسول الله دعوته كلها قائمة على النصح، كلها قائمة على تصحيح الأخطاء، سواء كانت في جانب الرجال أو في جانب النساء. فإنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا يصلح لأحد أن يسجد لأحد، ولا يصلح لأحد أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. والله أو والذي نفسي بيده لو كان من رجله إلى مفرق رأسه طرحة تنفجر من القيح أو من القيح والصديد، ثم استقبلته فلحزته ما أدت حقه. فيا له من حق عظيم على الزوجة والله تجاه الزوج يا عباد الله. يقول: لو أن هذا الرجل من مفرق رأسه أو من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنفجر من القيح والصديد، ثم استقبلته زوجته فلحست تلك القرحة التي فيه تنبجس بالقيح وبالصديد ما أدت حقه. نعم معشر المسلمين، فيجب على إماء الله أن يراعينا هذا الجانب العظيم يا عباد الله. فإننا نسمع ونرى من الكفران ما نرى في جانب النساء، فيجب عليهن أن يقمن بهذا الجانب حتى يقام لهن حقوقهن من قبل الأزواج، وكما تدان أو كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. فمن أقام حق الغير أقام الغير حقه، ومن فرط وأخل بحق الغير ربما يخل الناس بحقوقه يا عباد الله. فنعم معشر المسلمين، ومن تصحيح أخطائه للناس عليه الصلاة والسلام في جانب اللباس، وما أكثر الأخطاء عند كثير من الناس في جانب اللباس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى خطأ في هذا الجانب صححه. رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، فنزع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الخاتم من أصبعه وطرحه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه. فالذهب حرام على الرجال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ حريرا وذهبا فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. وهكذا رأى ثوبا على عبد الله بن عمر معصفرا، أي مصبوغ بالعصفر وهو نبت معلوم عندهم، فقال: يا عبد الله، أمك أمرتك بهذا؟ أمك قالت لك البس هذا الثوب يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، أغسلهما؟ قال: لا، بل احرقهما، فإن هذه ثياب من لا خلاق له. إن هذه ثياب الكفار يا عبد الله، لا يجوز أن يلبس المسلم شيئا مما يختص به الكفار من الثياب، فهذا لا يحل لك أن تلبس هذا اللباس، لأنه ليس من لباسنا وليس من لباس أهل الإسلام، بل هو من خصائص الكفار وما كان من خصائص الكفار من ألبستهم وغير ذلك مما لا يشرع لنا استعماله، فلا يجوز استعماله. وهكذا أراد عمر من نبينا محمد أن يشتري حلة من حرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار عمر: يا رسول الله، لو تشتري هذا فتلبسها للعيد وللوفود، تتزين بها يا رسول الله للعيد ولمن يأتي يزورك من الوفود. فقال: يا عمر، إن هذه لباس من لا خلاق له، فلا يجوز لنا أن نلبس هذا. فصحح هذا الخطأ لعمر رضي الله تعالى عنه، وأشار إليه أن هذا اللباس لا يليق بنا معشر المسلمين. وهكذا رأى عبد الله بن عمر وهو مسبل إزارة، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك، فالآن ترى جمهور المسلمين إلا من رحم الله لا ينظرون إلى هذا الخطأ ولا يتنصحون في هذا الخطأ. فكم من مصب الإزارة سواء كان قبيصا أو إزارا أو معوزا، كما يقول الناس أنه معوز أو فوطة تجده مسبلا فيها والعياذ بالله. وهذا مما يجب تصحيحه ومما يجب التناصح فيه ومما يجب إزالة هذا الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى رجل أو لا ينظر الله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب عظيم: المسب الإزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والشاهد المسب الإزارة لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، قال فرفعته ثم قال ارفع إزارك، فرفعته ثم قال له ارفع إزارك، فقيل لعبد الله إلى أين؟ قال إلى نصف الساق، فما زلت، قال تعاهد هذا الأمر، أي فما زلت على هذه السنة أن يرفع إزاري إلى نصف الساق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، ولا جناح عليه ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين ففي النار، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. نعم معشر المسلمين، فكان يعتني، وهذا باب واسع يا عباد الله لولا ضيق الوقت، فهو مهم، فينبغي لنا أن نتناصح فيه، سواء كانت أخطاء في المأكل والمشرب فكان رسول الله ينصح فيها، فرأى غلاما يأكل في الصحفة وتطيش يده فيها فنصحه وصحح له خطأه، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام لا تأكل من هنا وهنا، كل مما يليك وابدأ طعامك بالتسمية، وهكذا أيضا كل بيمينك لا تأكل بشمالك. والآن ترى من يأكل بالشمال ولا غضاضة عنده، وإذا نصح لا يستفيد من النصح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل يأكل عنده بشماله كل بيمينك، فأخذته العزة وتكبر على نصح النبي عليه الصلاة والسلام فاستمر بأكله بشماله، فقال لا أستطيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعته، فشلت يمينه فما استطاعه، فشلت يده فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، لأنه متكبر، والعياذ بالله. ينصح بالسنة وينصح بما فيه النفع، فإن الشيطان هو الذي يأكل بشماله وهو الذي يعطي ويأخذ بشماله، وأنت يا عبد الله مسلم لا يليق بك أنك تشبه بالشيطان، فتكبر ذلك عن النصح فحصل له ما حصل. وهكذا من تصحيحه عليه الصلاة والسلام في جانب الطعام، لما رأى ذلك أو تلك الجارية وذلك الأعرابي اندفعا اندفاعا عجيبا إلى الطعام، فأخذ بأيديهما ومسك يديهما، فقال إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، وهما يريدان أن يأكلا من غير ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فقلت البركة في أطعمتنا والله، وقلت البركة في أشربتنا ومشروباتنا، كل ذلك لأننا لا نقيم السنن وما أراد الله سبحانه وتعالى منا إقامته. فنعم عباد الله تناصحوا فيما بينكم، ويعظ بعضكم بعضا، ويرشد بعضكم بعضا، ويوجه بعضكم بعضا، إذا رأى فعلا خلاف الصواب نصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع من عائشة كلمة وهي تقول في صفية رضي الله تعالى عنها، قالت إن صفية امرأة، وأشارت بيدها إلى أنها قصيرة، فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، حرام عليك يا عائشة أنك تقولي هذه الكلمة في صفية وأنها قصيرة، وكثير من الناس لا يبالي مثل هذه الألفاظ، وربما يسمع منه مثل هذه الألفاظ ولا تصحح ألفاظه، بل ربما يضحكون له باعتبار أنه ينكت فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فيا عباد الله هذا لا يجوز، الشريعة قائمة على تصحيح الأخطاء، الشريعة قائمة على الأمر المعروف وعلى النهي عن المنكر. سمع من عائشة بعد أن سلم ذلك الخبيث اليهودي وكانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: السام عليك، أي الموت عليك، ويوهمونه أنهم يقولون له: السلام عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم، أو قال عليه الصلاة والسلام: عليكم، أي السام. فانتبهت عائشة فقالت: عليك اللعنة، وعليك غضب الله، وعليك السام. فقال: يا عائشة ما كان الرفق بشيء إلا زانه، يا عائشة لا تكوني فاحشة. فنهاها عن الفحش ونهاها عن هذا الكلام. قالت: ما سمعت يا رسول الله ما قال لك: السام عليك. قال: قد أجبته، عليك السام، قد أجبته وقلت عليك، أي عليك السام، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هذا خطأ يا عباد الله، صححه النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وأراد منها ألا تتجاوز الحدود في هذا الجانب، فنبهها رضوان الله تعالى عليها على هذا الخطأ. وهكذا يسمع من أصحابه ما ربما يتجاوز به بعض الأمور، فينصحهم ألا يتجاوزوا ويقفوا عند الحدود، فيقولون: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع هو هذا، هو فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرهم نسبا، وخيرهم مقاما، وخيرهم حالا، وهكذا من خيرهم نسبا لا مقالا ولا حالا، فهو من خيرهم في النسب فقط، أما في المقام فأبوهما متكافرا عليه الصلاة والسلام. وأما قولهم يا خيرنا، فهو خيرهم نسبا، وخيرهم مقاما، وخيرهم حالا. وأما قولهم يا ابن خيرنا، فهو لا شك أنه ابن خيرهم من حيث السيادة، فأبوه كان سيد القوم وأشرف القوم عليه الصلاة والسلام. فنصحهم أن لا يتجاوزوا هذه الحدود، فقال: قولوا بقولكم هذا، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله ورسوله، أنا محمد ابن عبد الله ورسوله، فأين هؤلاء الذين يحبون أن يغلو الناس فيهم ويقبلون ركبهم ويتجاوزون الحدود فيهم، ويزعمون فيهم أنهم ربما يعلمون الغيب، ربما يعلمون الغيب، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال على لسان نبيه وهو نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قالت امرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي بني بالربيع بنت معوذ في زواجها: وكنا يندبنا آباؤهن الذين ماتوا في بدر ويضربنا بالدف ويذكرنا من الأشعار المباحة ما يذكرنا. فقالت امرأة جارية من الجواري: وفينا نبي الله يعلم ما في غد. فقال: يا هذه، قولي بما كنت تقولين، قولي بما كنت تقولين، فرسول الله لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فقال لها: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. رواه البخاري رحمه الله تعالى. فحذرها من هذا، فمن زعم أن فلانا يعلم الغيب، أو من زعم في نفسه أنه يعلم الغيب المطلق، فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله، من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله. فصححوا أخطاءكم معشر المسلمين فيما بينكم، وتناصحوا، ولا يجوز السكوت على الخطأ، فإن دين الله سبحانه وتعالى لا يقبل الأخطاء، دين الله يجب تنزيهه من الأخطاء، ويجب التناصح فيما يضر هذا الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.